الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. إيران تقول إنها لا تثق بالأطراف الغربية ويجب على هذه الأطراف إثبات جديتها من خلال إلغاء الحظر. طهران تنفي الاتهامات بشأن تخصيب اليورانيوم بنسبة 90% وتعتبرها باطلة. قوات الاحتلال الصهيوني تشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس وتقتحم جامعة بيرزيت. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كان إن بعض أطراف مفاوضات فيينا تعتمد سياسة إلقاء اللوم بدل الدبلوماسية، مؤكدا أن الإرادة الحقيقية لتصحيح الأخطاء ستمهد الطريق لاتفاق جيد. وأوضح باقري كاني أن الوفد الإيراني المفاوض عمل بشكل بناء وأبدى مرونة لتضييق الفجوات، مبينا أن الدبلوماسية طريق ذو اتجاهين. صرح السفير الإيراني في لندن محسن بهرواند أن الجمهورية الإسلامية لا تثق بالأطراف الغربية ويجب على هذه الدول إثبات جديتها بالمباحثات عبر إلغاء الحظر. وفي تصريح خاص لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، أكد بهرواند أن طهران مستعدة لمناقشة الإجراءات التعويضية وخطواتها لتقليص التزاماتها بالاتفاق النووي في حال تصميم واشنطن على إلغاء الحظر والعودة لخطة العمل المشتركة. تصريحات السفير تأتي ردا على ادعاءات غير بناءة للترويكا الأوروبية بأن الجانب الإيراني يعرقل التقدم بمفاوضات فيينا، متجاهلين الدور السلبي للأمريكيين والذي تسبب بحدوث مشاكل بتنفيذ الاتفاق. أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية بهادوري جهرمي أن جميع مقترحات إيران هي في إطار مفاوضات فيينا السابقة، مضيفا أن المفاوضات ستنجح إذا سعت الأطراف الغربية إلى إلغاء الحظر. وقدم بهادوري جهرمي في مؤتمر صحفي عقده اليوم سردا شفافا للمحادثات الحالية في فيينا، وقال منذ البداية كان هدف إيران وموقفها من المفاوضات واضحين تماما، وأن الحكومة الإيرانية الحالية جادة للغاية في إلغاء الحظر الجائري على البلاد. نفى رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلام الاتهامات القائمة بشأن تخصيب اليورانيوم بنسبة 90%، معتبرا هذه الاتهامات باطلة ولا أساس لها من الصحة. وقال محمد إسلام إن إيران تعمل وفقا لقواعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية والاتفاق النووي، مؤكدا أن طلب الوكالة دخول مجمع تسا النووي في مدينة كراج يتجاوز الضمانات، وهو أمر لا تقبله طهران. من جهة أخرى، أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إزاحة الستار عن 3 أدوية مشعة جديدة. شنت قوات الاحتلال الصهيوني حملة اعتقالات واسعة بمناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، أسفرت عن اعتقال 17 مواطنا فلسطينيا. وأفادت وسائل إعلام محلية باقتحام وحدات الاحتلال حرم جامعة بيرزيت بعد اعتدائهم على حرس الجامعة ومصادرتهم عددا من المقتنيات. إلى ذلك أصيب 4 مستوطنين إثر رشق آليات صهيونية بالحجارة قرب إحدى المستوطنات على الأراضي الفلسطينية جنوب نابلس بالضفة الغربية. وفي غزة فتحت وحدات الكيان نيران أسلحتها الرشاشة عشوائيا باتجاه الأراضي الواقعة على طول حدود القطاع دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. وفي سياق آخر، وصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة التهجير القسري بحق الفلسطينيين في القدس المحتلة ومدينة يافا. وأصدرت بلدية الاحتلال بالقدس المحتلة قرارها النهائي بهدم الشقق السكنية التابعة لعائلة نصار في حي وادي قدوم، والتي يعيش فيها أكثر من 70 فردا، وبعض تلك الشقق بنيت قبل 25 عاما. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
عائلة جديدة وتهجير متواصل في سلوان بلدية الاحتلال بالقدس المحتلة تصدر قرارها النهائي بهدم الشقق السكنية الست التابعة لعائلة نصار في حي وادي قدوم والتي يعيش فيها أكثر من 70 فردا. بعض تلك الشقق بنيت قبل 25 عاما.
احنا كمقدسيين انا شايف صرنا بس يعني بالذات يعني المقدسيين القدس وضواحي القدس احنا صرنا مستهدفين وفي مخطط تهجير او تهويد يعني بالاحرى انه احنا كمقدسيين في القدس واحنا بدنا نضل ان شاء الله مرابطين بدنا نضل صامدين في بيوتنا احنا لو ايش ما صار احنا ما بنطلع من بيوتنا ولا بنطلع من اراضينا.
ولا يختلف المشهد كثيرا بمدينة يافا الفلسطينية بالداخل المحتل حيث تشهد المدينة مجزرة تستهدف اقتلاع نحو 300 عائلة فلسطينية مهددة بالإخلاء من منازلها بهدف إفراغ المدينة من أهلها وأبنائها وإحلال المستوطنين في بيوتها العربية الأصيلة وذلك لاستكمال التغيير الديموغرافي الذي تسعى إليه سلطات الاحتلال بذريعة أن هذه العقارات تعود لما يعرف بأملاك الغائبين وتنفيذ مشاريع تطوير للمدينة وتحديدا للحي التاريخي حي العجمي.
اللي عم بيصير بيافا مؤخرا هو تتم للمسلسل الإجرامي التي تقوم به دولة إسرائيل بكل مؤسساتها من أجل تهويد المدينة وإخلاءها من سكانها العرب.
وتعتمد سلطات الاحتلال لتنفيذ مخططها لاستكمال مسلسل التهجير بحق الفلسطينيين على قوانين محاكمها والتي تم صياغتها لخدمتها وخدمة مستوطنيها. سياسة التهجير والإخلاء والإبعاد وإفراغ المدن العربية الفلسطينية وتهويدها بشكل نهائي هي سياسة واستراتيجية متواصلة ومستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي منذ النكبة الأولى، لكنها تجري في هذا الوقت وفق ما يعرف باتفاقية التطبيع والخيانة.
أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق انطلاق عملية في منطقة حول عظيم الواقعة بين محافظتي ديالى وصلاح الدين شمال شرق بغداد، كما اعتقلت مديرية شرطة محافظة نينوى 3 عناصر إرهابية من عصابات داعش بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة حول أماكن تواجدهم. إلى ذلك عثرت القوات الأمنية على نفق من مخلفات داعش بمدينة الموصل يحتوي على عتاد حربي وعبوات ناسفة تم تفجيرها بالموقع ذاته. وفي غضون ذلك تعرض رتل دعم لوجستي للقوات الأمريكية إلى انفجار عبوات ناسفة أثناء مروره بإحدى الطرق في محافظة الديوانية. اعترض الجيش السوري رتلا للقوات الأمريكية أثناء مروره بإحدى قرى الريف الجنوبي لمدينة القامشلي وأجبرتها على التراجع. وأكدت مصادر سورية أن قافلة عسكرية أمريكية برفقة آليات لميليشيات قسد حاولت المرور عبر حاجز للقوات الحكومية بقرية تل الذهب. إلى ذلك استهدفت فصائل شعبية بمختلف الأسلحة ميليشيا قسد بمركز ناحية ذيبان في الريف الشرقي للمحافظة، ما أسفر عن وقوع أضرار في مركز الناحية وإعطاب العديد من آليات مجموعة ما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية. أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن إسقاط طائرات تجسسيات مقاتلة تابعة للعدوان السعودي في أجواء محافظة شبوة هي الرابعة في أقل من أسبوع. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع إن الدفاعات الجوية اليمنية تمكنت قبل قليل من إسقاط طائرة تجسسية مسلحة صينية الصنع تابعة لسلاح الجو السعودي بصاروخ أرض جو محلي الصنع، وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية عسيلان في محافظة شبوة. وأخيرا تعرض مسجد في مدينة لايبزيغ بشرق ألمانيا لهجوم ما أدى إلى تحطم 4 من نوافذه بحسب ما أعلنه متحدث باسم الشرطة في وقت متأخر من يوم أمس. ووفقا للنتائج الأولية فإن المسجد تضرر جراء تجمع قام به حوالي 100 شخص صنفتهم الشرطة على أنهم جماعة يسارية متطرفة. مستمعينا الكرام، بهذا الخبر وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net، وتواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. بعد الاستعراض في الساعة 4:13 حديقة الأطفال، 5 دقائق لسلامتك عند 4، والدقيقة 48 تأتيكم قوافي الوجدة في الساعة 4:53، وعلى رأس 5 نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. تلاوة عطيرة من آية الذكر الكريم عند 5:10 أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، سيرفع عند 5:12. الإيرانيون والشعر العربي عند 5:17، دواوين الولاء في الساعة 5:32، عند 5:43 مع كتاب الله، وعلى رأس 6 نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي في الساعة 6:18، عند 6:35 يأتيكم الكلم الأقدس، في الساعة 6:48 مكارم الأخلاق، وعند 7 نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. إعادة للمنتدى الإذاعي في الساعة 7:10. نشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحبائنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء، سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أحبائنا أصدقائنا، قبل أيام رأينا صورة طفل فقير وهو يقدم بعض طعامه لكلب جائع. إنها صورة في غاية الجمال، تعرفون لماذا؟
لأن يا أصدقاء هذا الطفل بالرغم من جوعه إلا أنه يتقاسم طعامه مع كلب جائع.
هل تعرفون بماذا يسمى مثل هذا الطفل؟
أحسنتم يا أصدقاء، أكيد يا حنان أصدقاؤنا نعم. يعرفون الإجابة، إنه يسمى كريما.
نعم، هل تعرفون يا أصدقاءنا ما هو الكرم؟
الكرم يا أحبتي صفة من الصفات الجميلة التي يحبها الله ويرضى عنها ويحبها الناس أيضا.
وإن الله تعالى يصف نفسه بهذه الصفة أي الكرم، فالله تعالى كريم ويحب الكرم والشخص الكريم ويجزيه في الدنيا والآخرة.
أنا الحلوين، أيها الشطار، أيها الأذكياء، أيها الأبطال، أيها الأقوياء، نبدأ معكم أولى الفقرات وكما عودناكم مع فقرة قصة اليوم.
وفي قصة اليوم سوف يكون موضوع حلقتنا كما عرفتم يا أصدقائنا قبل قليل، بالتأكيد عرفتم، هو كيف نتعلم الكرم من خلال الاستماع دائما إلى قصص آل البيت عليهم السلام الذين اشتهروا كثيرا بصفات حميدة، وأهمها كانت صفات الكرم والجود، وخاصة مع الفقراء والمساكين.
نعم يا أصدقاء، كل أهل البيت عليهم السلام معروفون بكرمهم وجودهم يا أحبتي.
نعم.
الآن يا أصدقاء هيا بنا لنستمع إلى قصتنا لهذا اليوم، وهي حول موضوع الكرم والخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
السلام عليكم أحبائي، أهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ الحمد لله. تعالوا يا أحبائي لنتابع معا قصة اليوم. أعزائي، نادر ولد مجتهد وشاطر جدا، كان معروفا بين أصدقائه بالنشاط والحيوية، لا يعرف الكسل أبدا، كان مواظبا وحريصا على دروسه، لكنه في يوم اضطر أن يترك المدرسة لأسباب عديدة. هل تعرفون يا أحبائي لماذا ترك المدرسة؟ وهل تعرفون ماذا فعل أصدقاؤه حين عرفوا أنه ترك المدرسة؟ تعالوا نتابع معا قصة اليوم مع الصديق نادر.
لقد كان امتحانا صعبا يا بابا.
وكيف كانت إجابتك يا علي؟
الحمد لله، تمكنت من الإجابة بصورة جيدة.
الحمد لله، ما شاء الله. ولكن وباقي أصدقائك كيف كانت إجاباتهم؟
لم تكن كل الإجابات جيدة عند بعض أصدقائي.
عجبا. أبي، نعم يا بني،
منذ يومين أو أكثر لم أشاهد صديقي نادر.
نادر؟ تقصد ابن جارنا أبي نادر؟
نعم يا بابا، نعم.
لو كنت قلقا بشأنه يا بني، يجب عليك في هذه الحالة أن تذهب إلى بيته وتسأل عنه.
حقا؟
نعم يا بني، فهذا هو الواجب الذي عليك أن تقوم به.
طيب يا بابا، ومتى يمكنني أن أذهب لأسأل عنها؟
الآن وقت الظهر. ربما هو نائم أو لديه عمل ما يا بني.
طيب،
بعد العصر يمكنك أن تراها وتسأل عنها.
حسنا يا أبي حسنا.
علي يا علي. علي.
نعم يا أمي، نعم.
جدتك تناديك.
حاضر.
اذهب إليها واسألها ماذا تريد.
حاضر يا ماما، حاضر.
هيا يا بني، هيا اذهب.
نعم
إلى جدتك بسرعة.
حسنا يا أبي، أنا ذاهب.
حسنا.
Thank you.
السلام عليكم يا جدتي.
وعليك السلام، كيف حالك يا بني؟
الحمد لله، كيف حالك يا جدتي؟ تفضلي تفضلي، ماذا تريدين؟
يا بني
نعم
اسمعني جيدا.
طيب،
يوم أمس كانت هنا جارتنا أم نادر.
أم نادر؟
نعم، والدة صديقك نادر. نعم. في المدرسة، صحيح؟
نعم نعم صحيح، نادر صديقي في المدرسة.
نعم، ولقد عرفت من أم نادر أن نادرا سوف لا يذهب إلى المدرسة بعد ذلك.
لا يذهب إلى المدرسة؟ لماذا؟
ألا تعرف أنت لماذا؟
لا طبعا لا أعرف لماذا.
يا علي، صديقك نادر سوف لا يستطيع أن يذهب إلى المدرسة بعد الآن بسبب أنه سيعمل مع أبيه ويساعده في المحل.
ولكنه صغير يا جدتي.
يا بني، أولا إن أبا نادر لا يمتلك محلا، هو أصلا يعمل عاملا في المحل.
ولماذا سيأخذ أبو نادر ابنه نادرا معه؟
يا بني، إن عائلة أبي نادر عائلة فقيرة جدا، ومصاريف المدرسة كثيرة.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا بني.
أبي، هل سمعت ما قالته جدتي؟
لا، ماذا قالت يا علي؟
لقد قرر نادر أن يترك المدرسة ويذهب للعمل مع أبيه.
صحيح ما تقولين يا أمي؟
نعم نعم، ولذلك فقد ناديتك يا بني لكي أقول لك شيئا تتعلمه في حياتك يا علي.
ما هو يا جدتي؟
لقد اتفقت مع أمك أن نجمع مبلغا من المال وبعض الأشياء ونعطيها لعائلة أبي نادر.
جيد جدا، وأنا أيضا سوف أشارك معكم وأعطي مبلغا جيدا من المال.
كل هذا من أجل أن نادرا قرر أن لا يذهب إلى المدرسة.
نعم
يا علي، ما دام أن هناك إنسانا فقيرا وبحاجة إلى المساعدة فيجب أن لا نبخل عليه أبدا يا بني.
نعم يا
هذا صحيح. نعم،
سمعتكم تتحدثون عن البخل، إياكم والبخل.
إياكم والبخل. نعم، نعم.
وماذا سينفع نادرا لو أعطيناه المال؟ ها
يا علي، لقد كان أئمتنا المعصومون عليهم السلام مشهورين بالكرم والجود.
نعم يا بني، لم يكن أي من آل البيت عليهم السلام بخيلا، كلهم كانوا كرماء يا بني ويساعدون الفقراء والمساكين.
نعم يا بني، هذا صحيح، لقد اشتهر آل البيت عليهم السلام بالكرم والجود. كانوا إذا وجدوا فقيرا أو محتاجا سارعوا إلى إعطائه المال بكل رضا وطيبة نفس.
وفي هذه الحالة ماذا يجب أن أعطي أنا أيضا؟ ها؟
يا بني، أنت أولا عليك أن تذهب وتسأل عنه حتى يشعر بالسعادة والأمان.
حاضر يا بابا.
بعد ذلك عليك أن تطمئنه أنه سوف لن يترك المدرسة.
وكيف ذلك يا أبي؟ ها؟
يا علي، تقول له إن الله سبحانه وتعالى لا ينسى عبده، هو وحده من يبعث الفرج ويخلص الناس من مشاكلهم ومصائبهم.
ويبعث لهم النقود؟
لا يا بني، الله سبحانه وتعالى لا يعطي النقود، لكنه يبعث الرزق لمن يشاء.
وكيف يا أبي؟
نعم،
يعني أن الله سبحانه وتعالى قد بعث لي رزقا كثيرا، صحيح أم لا؟
نعم يا أبي، فأنت غني جدا.
هذا صحيح.
لا تصدق كلام الناس، أبوك فقير.
لا يا مالي، لا لا لا. وأما بنعمة ربك فحدث، أنا فعلا رجل غني، وما دام الله قد بعث لي رزقا كثيرا وجعلني غنيا، في هذه الحالة يجب أن أقوم بمساعدة الفقراء وأكون كريما معهم.
أليس كذلك؟
تعلم يا علي أن تكون أنت أيضا كريما مع الآخرين.
نعم يا بابا.
هذا ما تعلمه أبوك من الأئمة المعصومين عليهم السلام.
نعم هذا صحيح يا بني.
والآن ماذا يمكن أن أفعله؟
كما قلت لك يا بني، أولا يجب أن تذهب إلى بيت صديقك نادر
نعم.
وتطمئنه أنه سوف يذهب إلى المدرسة ولا يتركها.
حسنا يا بابا حسنا.
بعد ذلك سوف نعم. تطمئنه أن المال ليس مشكلة ما دام صديقا لنا فنحن سوف نساعده.
شكرا لك يا أبي، سوف أذهب وأقول لصديقي نادر هذا الكلام.
أحسنت يا بني أحسنت.
نعم نعم يا علي، الكرم والجود من أفضل صفات آل البيت عليهم السلام. ولذلك فنحن ولأننا نحبهم يجب علينا أن نتبع خطواتهم.
نعم هذا صحيح. نعم
طيب طيب.
وتوكل على الله يا علي واذهب إلى صديقك.
حاضر يا بابا حاضر أنا ذاهب أنا ذاهب.
هيا هيا يا بني أسرع يا بني أسرع.
وهكذا يا أحبائي، بعد الذي سمعه علي من جدته وأمه وأبيه تعلم درسا مفيدا بخصوص الكرم والجود، ولذلك فقد ذهب إلى صديقه نادر وهو يشعر بالسعادة لأنه سيقوم بشيء نافع ومفيد. أحبائي نرجو أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، وإلى اللقاء.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
من كان قريبا من ربه والرحمة تسكن في قلبه، من كان قريبا من ربه والرحمة تسكن في قلبه، وأتى بالمال على حبه فالله يبارك في كسبه، من كان صديق المسكين وأعان الإخوة في الدين، من كان صديق المسكين وأعان الإخوة في الدين، فالله له خير معين يجزيه ويصفح عن ذنبه، من كان قريبا من رب والرحمة تسكن في قلبه، من كان قريبا من رب والرحمة تسكن في قلبه، وأتى بالمال على حبه فالله يبارك في كسبه، المؤمن صاحب أفضالي بيمين يعطي وشمالي، المؤمن صاحب أفضالي بيمين يعطي وشمالي، ويجيب السائل في الحال ويخفف عنه من كربه، من كان قريبا من رب والرحمة تسكن في قلبه، من كان قريبا من رب والرحمة تسكن في قلبه، وأتى بالمال على حبه فالله يبارك في كسبه، البر دليل العرفان وزكاتك شرط الإيمان، البر دليل العرفان وزكاتك شرط الإيمان، والله ولي الإحسان والمحسن يطمع في قربه، من كان قريبا من رب والرحمة تسكن في قلبه، من كان قريبا من رب والرحمة تسكن في قلبه، وأتى بالمال على حبه فالله يبارك في كسبه.
أحبتنا أصدقائنا، إن الكرم جميل جدا، هل تعلمون لماذا؟
أكيد يعلمون.
نعم
ولكننا سنكرر لأنف الإعادة إفادة. الكرم جميل جدا لأنه يؤدي إلى انتشار الحب والوئام بيننا في الأسرة، وبيننا وبين زملائنا في المدرسة، وأيضا
بين أصدقائنا وصديقاتنا.
نعم يا أصدقاء،
والكرم يذهب بالحقد والحسد من القلوب.
نعم فيسود التعاون والحب والتسامح بين الجميع.
بين الأغنياء والفقراء،
بين الأم وأولادها،
بين الأب وأولاده،
وتقوى المودة بينهم،
ويصبحون جميعا كالجسد الواحد.
حسنا يا أصدقائنا، هل أنتم كريمو النفس؟
هل تحبون صفة الكرم؟
وهل تسعون لأن تكونوا كرماء؟
ابحثوا بين أصدقائكم وميزوا الكريم من غيره، واسعوا أن تكونوا مثله إن شاء الله. الآن يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرات
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا عمار عباس من البحرين. الكرم هو حالة من إيثار الآخرين على النفس، وهو من أفضل الصفات التي يتصف بها الإنسان. وقد ورد في الحديث أن الكريم أقرب إلى الله وإلى الناس، وقد حث الإسلام على الكرم وأكد عليه، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما جيء إليه بسبي قبيلة طيء كان فيهم سفانة بنت حاتم الطائي، فلما رأت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت: يا رسول الله، امن علينا، من الله عليك، فلقد كان أبي يفك العاني أي الأسير، ويطعم الجائع، ويكسي العريان، ويفشي السلام، وما قصده صاحب حاجة فرده خائبا. فلما سمع كلامها كلام رسول الله صلى الله عليه وآله قال لها: من هو أبوك؟ فقالت: الرجل الجواد حاتم الطائي. فخلع رداءه لها وبسطه على الأرض وقال: اجلسي عليه. ثم قال: لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه، فإنه يحب مكارم الأخلاق. ثم أطلقها كرامة لأبيها، وأطلق جميع الأسرى كرامة لها. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة من بعده يحثون على الكرم ويشجعون عليه ويشرفون أهل الكرم. وقد ذكر المسلمون جميعا أن الحسن بن علي عليه السلام في طلعة أهل الكرم، وقد خرج من ماله مرتان، حتى أنه خرج عن عليه وسبل ما له من أجل الله سبحانه وتعالى. أنا كريم، أساعد الفقراء وأقتدي بأهل البيت، ولدي صديق كريم أيضا يحث على الكرم، ووالدي أيضا شخص كريم يحب الناس الكرماء ويساعد الفقراء والمحتاجين، وأنا أقتدي بأهل البيت ووالدي في الكرم.
شكرا لكل أصدقائنا الذين يتواصلون معنا.
أحباءنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة، تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
الآن يا أصدقائنا، يا أحبتنا، هل علمتم مدى كرم أهل البيت عليهم السلام؟ نعم، فهذا أروع مثال للكرم، أن تبذل ما أنت بحاجة إليه.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى عند محطة طرائف.
تتحدثان عن آمالهما في المستقبل، فقالت الكبرى:
أنا أحب أن أصير كبيرة مثل أمي لألبس الفساتين وأذهب للأفراح. فقالت الصغرى:
أنا أحب أن أصير مثل أبي لأمنعك من ذلك.
قال التلميذ:
هل يعاقب من لا يعمل شيئاً؟
أجاب المعلم:
كلا.
فقال التلميذ:
إذن يا أستاذ أنا لم أعمل واجباتي.
قال التلميذ للمعلم:
هناك بعض الأمور تدور في رأسي يا أستاذ.
فقال المعلم: ليس كل ما يدور في رأسك أفكارا، قد يكون قملا.
تعرفون يا أصدقائنا، إن الشخص الذي هو بعيد عن صفة الكرم فهو يسمى بماذا؟
أحسنتم يا أصدقاء، يسمى بالبخيل.
والبخيل يجمع السيئات والعيوب.
نعم يا أصدقائنا، الإنسان البخيل مثله كمن ركب على فرس وحشي حمله إلى منزلق خطير جدا.
وهذا ما يقوله الإمام علي عليه السلام. اسمعوا جيدا يا أصدقائنا، البخل جامع لمساوئ العيوب، وهو زمام يقاد به إلى كل سوء.
إذن تعالوا معنا يا أصدقاء لنحارب صفة البخل من خلال الاقتداء بالرسول وأهل بيتي الأطهار عليهم السلام، حتى نكون ماذا يا حنان؟
كرماء ومحبوبين لدى الله تعالى.
الآن يا أحبتي ويا حنان، سننتقل إلى فقرة وهي:
هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن المياه يمكن أن تستخدم كأداة قطع وتكون أفضل من أي سلاح حاد؟
هل تعلمون أن ضوء الشمس يصل إلى الأرض في 8 دقائق؟
هل تعلمون أن السلحفاة تعيش 20 يوماً بدون طعام ولا ماء؟
أهلاً ومرحباً بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان، نصل معاً إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
أحباءنا أصدقائنا، كان يا مكان في زمان بعيد، عاشت مجموعة من الضفادع الخضراء في بحيرة صغيرة في غابة بعيدة، حيث تكثر الحيوانات بكل الأنواع والأحجام.
كانت الضفادع يا أصدقائنا تعيش معا بسعادة وهناء، وكل منها يعرف الآخر، وكانت المحبة والألفة والتفاهم وجمال الطبيعة كلها متآلفة، ما يجعل المكان جنة غناء.
نعم يا أصدقائنا، الضفادع كانت تعرف أن عليها الاحتراس دائما، لأن هناك أخطارا تحيط بها من كل جانب، وأعدت مجموعة من الضفادع الشابة لتراقب أي خطر داهم. فالبحيرة فريدة من نوعها في الغابة، كبيرة وواسعة وجميلة، وماؤها عذب وطيب، وكل حيوانات الغابة تأتي لتشرب منها، وكانت حيوانات الغابة تحترم الضفادع وتقدرها وتعرف فضلها بالحفاظ على البحيرة نظيفة جميلة.
نعم يا أصدقاء، لذلك كانت الحيوانات تحرص على نظافة البحيرة ولا تعكر ماءها ولا تشوه مناظرها الجميلة الخلابة التي تحيط بها من كل جانب. وعاشت الضفادع زمنا طويلا في سلام وأمان ووئام، وكادت تنسى المخاطر التي تشهدها كل غابة من غابات الأرض.
وفي صباح يوم ما، وكان صباحا مشرقا جميلا دافئا لطيفا، خرجت الضفادع من الماء لتتشمس، وألقت بأجسادها الخضراء فوق العشب الأخضر الرطب الذي يحيط بالغابة مثل السوار بالمعصم، فامتزجت بلون العشب وكأنها ذابت فيه، وتمددت بسلام تتمتع بأشعة الشمس. كان من عادة الضفادع كلما خرجت من البحيرة للتسلية والترفيه والتشمس تكليف مجموعة المراقبة بالانتشار للإبلاغ عن أي خطر.
نعم يا أصدقاء، وكانت المجموعة تقوم بعملها بكل جد وانتباه وتفان دون إهمال أو تهاون أو كسل. وقبيل وقت الضحى بقليل رأت الضفادع من أعلى التلال المحيطة حركة غير عادية من جهة الشرق. الأشجار كانت تهتز بعنف وبشكل غير مألوف، والطيور تهرب مذعورة من فوق الأشجار بشكل سريع ودون إبطاء. أطلقت مجموعة المراقبة صيحات إنذار، كانت المرة الأولى التي تطلق مثل هذه الصيحات.
نعم يا أصدقائنا، حبت الضفادع تقفز هنا وهناك دون أن تعرف سبب الصيحات، لكنها كانت متأكدة من اقتراب خطر حقيقي منها. كانت هذه أول مرة تشعر بهذا الخطر على حياتها، ومن هول المفاجأة لم يعرف كثير من الضفادع وخاصة الصغار منها إلى أين تذهب وإلى أين تلجأ، ولم تكن قد حضرت نفسها لمثل هذا الظرف الطارئ. وتفرقت الضفادع في كل مكان حتى انتهى الهجوم، وبعد ذلك عادت الضفادع إلى مملكتها وقرروا بأن يشكلوا جيشا لهم للدفاع عن البحيرة عند الهجوم.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
إرادة الله لا قرار، وحكمة الله لا اختيار. إرادة الله وحكمة الله لا اختيار.
حكمة الله لا اختياري أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحل اعتبار إرادة الله لا قراري وحكمة الله لا اختياري أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحل اعتبار أراد ربي اختبار ذاتي إرادتي همتي ثباتي وكيف أمضي مع الحياة وأين أغدو وما مساري وأين أغدو وما مساري إرادة الله لا قراري وحكمة الله لا اختياري أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحل اعتبار إني رضيت بما ارتضاه لي الإله وما قضاه ففي هداه وفي حماه مأوى ومنجى لكل ساري مأوى ومنجى لكل ساري إرادة الله لا قراري وحكمة الله لا اختياري أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحل اختبار أقدار ربي يرسمنا رسما في الأرض عمري أنسا وهما يوما سعيدا حلوا ويوما والله في الحالتين جاري والله في الحالتين جاري إرادة الله لا قراري وحكمة الله لا اختياري أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحل اختباري أعيش عمري القصير هديا كما يريد الإله أحيا إلى جنان الخلود سعيا لمستقر بها وداري لمستقر بها وداري إرادة الله لا قراري وحكمة الله لا اختياري أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحل اختبار تريد في ساحل اختبار تريد في ساحل اختبار
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
خمس دقائق لسلامتك سلامة حياتنا المعاصرة بسم الله الرحمن الرحيم طابت أوقاتكم بالخير مستمعين الكرام في كل مكان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قد يكون نمط حياتنا في القرن الحادي والعشرين مريحا لكن هل كل وسائل الراحة المتوفرة نفعت سلامتنا أم أنها تهدد صحتنا النفسية والجسدية؟ هذا ما سنوضحه لما بعد قليل فأكونوا معنا أهلا بكم من جديد مستمعين الأحباء التكنولوجيا في خدمة الإنسان ولكن الإنسان يسيء استخدامها فتصبح مضرة وتبتعد عن منافعها وتضر السلامة البشرية ومن تلك الوسائل والسلوكيات الخاطئة في استخدامها أولاً الإدمان على الهاتف الجوال قد يصعب على الكثيرين اليوم الابتعاد عن الهاتف الجوال ولو للحظة ويشعر بالضياع لو افتقده وهذه حالة غير صحية حيث يقول المختصون إن الإدمان على استخدام الهاتف الجوال لسنوات عدة يحدث قيدا عاطفيا مع الهاتف وآثارا سلبية عدة بدءا بانخفاض الإنتاجية وصولا إلى الحرمان من النوم وله تأثير سلبي على الأطفال لذا لابد من تخفيف الآثار السلبية عبر التنظيم في استخدامه
مثلاً من حيث تقصير المحادثات الهاتفية وإغلاقه مساءً كي ينعم المخ بالراحة. أيها الكرام، من السلوكيات المعاصرة المسيئة على السلامة. ثانياً، الإكثار من الوجبات الصحية. بات الكثيرون يلجؤون لتناول الوجبات السريعة ليلاً ونهاراً لسهولة الحصول عليها، وارتفعت نسبة تداولها عالمياً ما يتجاوز 90%، ولكن هذه النسبة رفعت معها نسب السمنة وارتفاع ضغط الدم، لأن البرجر الواحد يحوي على 70% دهنيات و 2400 ملغرام من الصوديوم، أي ما يفوق الحد الأعلى الموصى به يوميا وعلى 5 ملغرام أليافا، ولذا ترتفع نسبة الخطورة على السلامة الصحية عند الإدمان والتكرار اليومي لتناول هذه الوجبات السريعة والتعرض لخطر أكبر للإصابة بأمراض القلب والسرطان والسكري من النوع الثاني. ولكن للتخفيف من الخطورة لابد للفرد من تحسين اختياره المأكولات التي يتناولها، إذ تختلف القيمة الغذائية للوجبات السريعة بحسب نوعيتها، فالسلطات المتبلة بصلصات قليلة الدسم أو أطباق الخضار المطهوة على البخار أو المسلوقة والمتبلة بصلصات قليلة الدسم تعد مثالية من حيث قيمتها الغذائية، مع السعي للعودة إلى الطعام البيتي والصحي المشبع بالألياف والخضار الطازجة. أيها الكرام، وقت البرنامج يشارف على الانتهاء. نتمنى لكم كل الصحة والعافية، وإلى اللقاء.
حتى متى يستفزني الطمع؟ أليس لي بالكفاف متسع؟ ما أفضل الصبر والقناعة للناس جميعا لو أنهم قنعوا، وأخدع الليل والنهار لأقوام أراهم في الغي قد رتعوا. أما المنايا فغير غافلة لكل حي من كأسها جرع. أي لبيب تصفو الحياة له، والموت ورد له ومنتجع، والخلق يمضي يوما ببعضهم بعضا فهم تابع ومتبع. يا نفس، ما لي أراك آمنة حيث يكون الروعات والفزع؟ ما عد للناس في تصرف حاملاتهم من حوادث تقع. لقد حلبت الزمان أشطره، فكان فيهن الصاب والسلع. مالي بما قد أتى به فرح، ولا على ما ولى به جزع. لله در الدنا، لقد لعبت قبلي بقوم فما ترى صنعوا، بادوا ووفتهم الأهلة ما كان لهم والأيام والجمع. أثروا فلم يدخلوا قبورهم شيئا من الثروة التي جمعوا، وكان ما قدموا لأنفسهم أعظم نفعا من الذي ودعوا. غدا ينادى من القبور إلى هول حساب عليه يجتمعوا، غدا توفى النفوس ما كسبت ويحصد الزارعون ما زرعوا. قوافي الوجد. مختارات شعرية من ديوان أبي العتاهية.
روحي بحبك هائم مشغول، والقول أبعد قصده التمثيل، فلأنت أعلم بالفؤاد وحاله، رب وعبد فالكلام.